بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس التاسع من شرح الأنموذج للعلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى. موضوعنا اليوم الممنوع من الصرف. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان طافر خضر سليمان. أسباب منع الصرف. الأسماء عندنا في اللغة العربية الأصل فيها أن تكون معربة منصرفة، فكل اسم إذا أتى مبنيا غير معرب يعلل له سبب في خروجه عن الإعراب. وسبب البناء في الأسماء هو مشابهتها للحروف، فكل اسم أشبه الحرف بني. وهناك أسباب لبناء الأسماء تشبه من خلالها الحروف. هذا الموضوع لم يذكر هنا في هذا الكتاب، وإنما موجود في الكتب المتقدمة في النحو، نأتي إليها بإذن الله تعالى. أسباب بناء الأسماء، كما أن هناك موضوع هنا أسباب منع الصرف، هناك موضوع آخر أسباب بناء الأسماء. الأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا، فإذا جاء مبنيا غير معرب يعلل، تكون له هناك أسباب وعلل. وكذلك عندما يأتي ممنوعا من الصرف أيضا تكون له أسباب وعلل. أسباب منع الصرف، لا نقول أسباب الصرف، لماذا؟ لأنه الصرف كون الاسم منصرف بمعنى يجر بالكسرة وينون، هذا جار على الأصل، وقلنا كل ما جرى على الأصل لا يعلل. أما منع الصرف في الأسماء فهذا جرى على خلاف الأصل، لذلك يعلل وتكون له ماذا؟ تكون له أسباب. هذه الأسباب المذكورة في منع الصرف لا يخفى على جنابكم الكريم بأنها ذكرت بعد الوقوع وعللت بعد الاستعمال. فالعرب أولا استعملت هذه الأسماء غير منصرفة، ثم جاء علماء النحو، وحتى تضبط لنا قواعد العربية وضعوا هذه الأسباب بعد الاستقراء وبعد التفتيش والتمحيص بين هذه الأسماء، وضعوا هذه القواعد. فماذا قالوا؟ أولا قالوا الاسم يمنع من الصرف إذا أشبه الفعل. ثانيا قالوا الفعل فيه علتان فرعيتان ذكرناهما سابقا. أولا أنه الجملة لا تتكون من فعلين، فإذا الفعل هو فرع بالنسبة للاسم. وثانيا أنه الفعل مشتق من المصدر، والمصدر اسم فهو مشتق من الاسم، هذه علة ثانية، إذن فيه علتان. إذن قالوا كل اسم عندما توجد فيه علتان يمنع من الصرف كذلك، أو تكون فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. الآن نأتي إلى التفصيل. قال أسباب منع الصرف تسعة. هذه التسعة اثنان منها تعود إلى المعنى، وواحدة والباقي يعني السبعة الأخرى تعود إلى اللفظ. فعندنا العلمية وعندنا الوصف، هذه تعود إلى ماذا؟ إلى المعنى، لأن كون الاسم علم وكونه وصفا هذه قضايا معنوية وليست لفظية، بينما التأنيث أمر عائد إلى اللفظ، وزن الفعل أمر عائد إلى اللفظ، كذلك العدل يعني كون معدول من اسم آخر، والجمع والتركيب والعجمة والألف والنون كل هذه تعود إلى ماذا؟ تعود إلى اللفظ. من هنا قالوا لا بد عند اجتماع علتين أن تكون واحدة منهم عائدة إلى المعنى والأخرى عائدة إلى اللفظ. فإذا كل علة من العلل يعني أو كل اسم ممنوع من الصرف هنا عندما تجتمع فيه علتان لا بد أن تكون فيه إما العلمية وإما الوصفية، تكون فيه علة من العلل العائدة إلى المعنى مجتمعة مع علة أخرى من هذه السبع المذكورات. فالعلمية مثلا مع التأنيث مثل فاطمة، العلمية مع وزن الفعل مثل أحمد، العلمية مع الوصف لا، العلمية لا تجتمع مع الوصف أبدا. لماذا؟ لأن العلمية هي علة عائدة إلى المعنى، والوصف هو علة عائدة إلى المعنى أيضا، فلا يجتمعان. غيرهما يجتمع معهما لكن هما لا يجتمعان في اسم واحد، تكون فيه علتان العلمية والوصفية في نفس الوقت. العلمية مع العدل مثل عمر وهكذا. عندنا هنا الجمع يعني المقصود به صيغة منتهى الجموع، وهذا يعني ينفرد لوحده في منع الصرف وتكون فيه علتان. فالتركيب المقصود به التركيب المزجي مثل بعل بكة وهو علم أيضا، العجمة مثل إبراهيم، إبراهيم هو علم وهو اسم أعجمي، الألف والنون مثل عثمان، عثمان هو اسم علم واسم فيه الألف والنون أيضا فهو ممنوع من الصرف. الوصفية مثلا تجتمع مع العلمية قلنا لا، الوصفية مثلا تجتمع مع وزن الفعل كما في أحمر. أحمر لماذا منع من الصرف؟ لأنه على وزن فعل، لأنه أحمر وأحمد مثل يكون على وزن الأفعال المضارعة التي تأتي على وزن أفعلوا مثل أفتحوا وهكذا. والوصف أيضا يجتمع مع العدل كما في مثنى وثلاثة ورباع. إذن العلل التي تمنع من الصرف إما أن تكون مجتمعة مع العلمية أو مجتمعة مع الوصفية. وهناك عندنا علة واحدة تقوم مقام العلتين اللي هي الجمع والتأنيث إذا كان بالألف الممدودة أو المقصورة. لماذا يقوم مقام العلتين؟ نأتي إليه الآن. هنا قال والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث، يقصد بذلك ألف التأنيث المقصورة والممدودة. ما معنى مضارعتان؟ يعني مشابهتان، ولذلك المضارع في اللغة العربية معناه المشابه، والفعل المضارع سمي مضارعا لأنه مشابه لاسم الفاعل. طيب ما هو وجه الشبه بين الألف والنون كما في عثمان مثلا وبين ألفي التأنيث؟ أنه ألف التأنيث الممدودة والمقصورة، كما أنه لا تقبل التاء، لا تقبل تاء التأنيث، كذلك أيضا هذه الألف والنون أيضا لا تقبل تاء التأنيث. أقول الشرح: الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة معربة. أولا معربة، إذا نأتي يعني من الأعلى إلى الأدنى، ثم منصرفة، وإعرابها يكون بتمام الحركات. معنى بتمام الحركات اللفظية يعني الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، وكل ما خرج عن هذا يعلل، يجب أن يعلل. إذا خرج عن الإعراب وبني، إذا خرج عن الصرف ومنع من الصرف، إذا لم تكن أو لم يكن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة يعلل، حتى يدل كل حركة منها على ما هي دليل عليه. يعني هذه هي الحكمة، أن الأصل أنه يكون بالحركات الكاملة، أعني الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية والجر على الإضافة، فيدل حتى تدل كل حركة على ما هي دليل عليه. فهنا عندنا الضمة اللي هي العلامة الأصلية في الرفع تدل على الفاعلية، والنصب الفتحة تدل على المفعولية، والكسرة في الجر تدل على الإضافة، والإضافة هنا ليس المقصود بها مضاف ومضاف إليه، وإنما المقصود به يعني كون مجرور بحرف الجر. والمصنف لما ذكر ما يقتضي العدول عن الإعراب بالحركات اللفظية إلى الإعراب بالحركات التقديرية أو بالحروف، أراد أن يذكر ما يقتضي العدول عن الانصراف إلى عدم الانصراف، أعني أسباب منع الصرف، وهي تسعة. أولها العلمية، يعني كون الاسم علم كزينب، والتأنيث كون الاسم مؤنث. والتأنيث عندنا ينقسم على قسمين: إما أن يكون تأنيث لفظي، يعني اللفظ فقط هو المؤنث، وإما أن يكون تأنيث معنوي، يعني لفظ وضع بإزاء أنثى. فعندنا مثلا طلحة، طلحة هو اسم لرجل عندنا، اسم لمذكر، لكنه مؤنث من حيث اللفظ، فيه هذه التاء فهو مؤنث، لذلك طلحة ممنوع من الصرف لوجود علتين: الأولى العلمية، والثانية التأنيث. طيب أي تأنيث هذا؟ ما هو علم على مذكر؟ أقول لا، التأنيث اللفظي وإن كان المعنى مذكر، والتأنيث اللفظي أتى من التاء، لأنه الاسم المؤنث لفظه هو الاسم الذي ينتهي إما بالتاء المربوطة هذه، وإما بالألف الممدودة مثل حمراء، وإما بالألف المقصورة مثل حبلى. فالاسم الذي فيه إحدى هذه العلامات الثلاث يسمى مؤنث لفظي. أما المؤنث المعنوي فهو الذي فيه فهو الذي وضع بإزاء أنثى، مثل زينب. هنا عندنا زينب أيضا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه مؤنث. أي مؤنث هذا؟ هذا مؤنث معنوي، لأنه وضع بإزاء أنثى وإن لم يكن لفظه مؤنثا. وأحيانا قد يجتمع التأنيث اللفظي والمعنوي في كلمة واحدة، كما في فاطمة، مؤنث لفظي لأن فيه التاء، ومؤنث معنوي أيضا لأنه وضع بإزاء أنثى. ووزن الفعل مثاله كأحمد، والوصف كأحمر، والعدل كعمر رضي الله عن سيدنا عمر وأرضاه، والجمع كمساجد. لاحظوا هنا الجمع لا يجتمع أو لا يشترط فيه أن يجتمع مع العلمية أو الوصفية، المهم أن يكون على صيغة منتهى الجموع ويمنع من الصرف. الآن مساجد ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع. مساجد وكذلك مصابيح يمثلون بمثالين دائما، لماذا؟ لأنه صيغة منتهى الجموع، قاعدتها العامة، ضابطها أن يأتي بعد الألف حرفان مساجد، أو يأتي بعد الألف ثلاثة حروف وسطها ساكن مصابيح، هذا هو الضابط في صيغة منتهى الجموع. والتركيب، والمقصود هنا بالتركيب التركيب المزجي. قلنا التركيب ينقسم على أقسام: التركيب الإسنادي والمزجي والإضافي والعددي. فالمقصود هنا إذن بالتركيب هو التركيب المزجي، كما في بعلبكة. هنا بعلبكة ممنوع من الصرف، اجتمعت فيه علتان: الأولى راجعة للمعنى، عندما نقول راجعة للمعنى يعني إما علمية أو وصفية، هنا علمية لأن بعلبكة اسم علم لمدينة لبقعة. والعلة الثانية راجعة وعائدة إلى اللفظ، وهو كون مركب تركيب مزجي. والعجمة كإبراهيم، الاسم الأعجمي هو الاسم الذي لا يكون على أوزان العرب، لا يكون على أوزان الأسماء العربية، وأصله يعني أصل العجمة، أصل الاسم الأعجمي أنه كان مستعمل في لغات العجم، ثم بعد ذلك عرب إلى العربية، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. طيب، والألف والنون المضارعتان أي المشابهتان لألفي التأنيث، أعني المقصورة والممدودة، حبلى وحمراء. هذه الألف التأنيث أيضا تمنع من الصرف لوحدها، كما أن صيغة منتهى الجموع يمنع من الصرف لوحده، الذي فيه ألف التأنيث مقصورة وممدودة يمنع من الصرف لوحده ويقوم مقام علتين. لا نخلط بين المؤنث بألف التأنيث وبين المؤنث بتاء التأنيث، التأنيث اللفظي أو المعنوي، لا نخلط بينهما. هنا لا بد أن يجتمع مع العلمية، بينما هنا لا، لوحده يمنع من الصرف. شروط أسباب منع الصرف، نحن الآن ذكرنا العلل التسعة، لكن هذه العلل التسعة لها شروط وضوابط، الذي تجتمع فيه علتان لابد أن تكون علة عائدة للمعنى علمية وصفية مع علة أخرى عائدة لللفظ، وهناك عندنا سببان من أسباب منع الصرف تكفي فيه علة واحدة، التي هي صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف ممدودة ومقصورة. هذه العلة تقوم مقام علتين، هذا المقصود بالشروط والأسباب في منع الصرف. قال: متى اجتمع في الاسم سببان منها، لكن بالضابط الذي ذكرته لكم أنه واحد يعود لللفظ والآخر للمعنى، أو تكرر واحد. لاحظوا هنا عندما يقول تكرر واحد يقصد بذلك أن يكون سبب واحد يقوم مقام العلتين، وذلك في صيغة منتهى الجموع وفي التأنيث بالألف الممدودة والألف المقصورة. هذا معنى تكرر واحد، يعني كانت علة واحدة تقوم مقام العلتين. كيف تقوم مقام العلتين منتهى الجموع والتأنيث؟ هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. إذن متى اجتمع في الاسم سببان منها أو تكرر واحد لم ينصرف ذلك الاسم إلا ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط كنوح. وممكن أن نقول ساكن الوسط أو ساكن الوسط أو ساكن الوسط كنوح. هنا ساكن يكون خبرا لكان، إلا ما كان ساكن الوسط. طيب، وهو الأولى، لكنه الكسر والضم أيضا جائز اعتبارات أخرى. كنوح ولوط، هذه الأسماء، نوح المفروض يمنع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعجمة. كذلك لوط المفروض يمنع من الصرف أيضا للعلمية والعجمة، لكن قال فإن فيه مذهبين: الصرف لخفته، وعدم الصرف لحصول السببين فيه. نوح ولوط هذان الاسمان المباركان لنبيين من أنبياء الله تعالى، الأفصح والأصح فيهما هو أن يصرفا، وجاءا في القرآن الكريم منصرفين، واستعملتهما العرب في غالب الكلام منصرفين، لكن المنع من الصرف أيضا جائز. المنع من الصرف جائز باعتبار الأصل، وهو أنه في الأصل هو علم وأعجمي باعتبار يعني وجود العلمية والعجمة فيه، لكن العرب استعملتهما منصرفين لخفتهما، لأنه عندما يكون ثلاثي وساكن الوسط يكون خفيفا على اللسان أن يجر بالكسرة وأن ينون. أقول لما عد أسباب منع الصرف أراد أن يذكر شرائطها فقال: متى اجتمع في الاسم سببان منها، أي من الأسباب التسعة، أو تكرر واحد، والمقصود به هنا كالجمع وألفي التأنيث فقط، الجمع وألفي التأنيث، لا يوجد عندنا قسم ثالث تكون فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، فإن كلا منهما مكرر بالحقيقة. لا ضير أن نعرف كيف يكون مكرر بالحقيقة. هنا في الهامش رقم 2 قال: أما الجمع فلأن منتهى الجموع كثيرا ما يجمع مرتين، ككلب يجمع على أكلب. هذا أكلب جمع كلب، وأكلب نفسه يجمع مرة أخرى، وهو يعني أكلب يجمع على أكالب. لاحظوا هذه الصيغة مثل مساجد، الألف أتى بعدها حرفان. وحمل عليه ما ليس كذلك، يعني الآن مساجد هو جمع لمسجد ليس جمعا للجمع، هنا أكالب هو جمع للجمع، أما مساجد هو جمع فقط لمسجد وليس جمعا للجمع، فمساجد وأمثاله حمل على أكالب. هذه الصيغة تسمى صيغة منتهى الجموع، لأنه في العربية أحيانا الاسم يجمع وجمعه يجمع أيضا فيسمى جمع الجمع. صيغة منتهى الجموع هي الصيغة التي يأتي حرفان بعد الألف أو ثلاثة حروف بعد الألف وسطها ساكن. هذا ما يتعلق بالجمع. الآن نأتي إلى التأنيث بالألف. وأما الألفان يعني الممدودة مثل حمراء والمقصورة مثل حبلى، فأقيم لزومهما للكلمة منزلة تأنيث آخر. لاحظوا هنا الألف لازمة للكلمة، لا تنفك عنها أبدا. يعني هذا يختلف عن التاء، تاء التأنيث. مثلا في تاء التأنيث تقول فاطمة وتقول فاطم، تقول جالسة وتقول جالس. أما في هاتين الألفين حمراء لا تقول حمر، حبلى لا تقول حبل، فالألف لازمة للاسم. هذا اللزوم كان بمنزلة تأنيث آخر فكأنه أنث مرتين. فإذا في المؤنث كون وجود علامة التأنيث ولزوم علامة التأنيث صار عندنا علتان، فعلة واحدة تقوم مقام علتين. هنا في الجمع الأول كون جمع، والثاني كون على صيغة يجمع مرتين، جمع الجمع. فلذلك صار معنا، صار عندنا علتان: الأولى الجمع، الثاني أنه جمع مرة أخرى ولا يجمع بعد ذلك، وأتى على هذه الصيغة. فإن كلا منهما مكرر بالحقيقة لم ينصرف. هذا من كلام المتن، والآن الشارح يشرحه: ذلك الاسم أن يكون غير منصرف فيمتنع من الجر، يعني من الكسرة، وليس المقصود من أن يكون مجرور، لا، الممنوع من الصرف يجر لكن بالفتحة، فهنا المقصود بالجر يعني الكسرة، فيمتنع من الجرة من الجر والتنوين. إلا ما كان، يعني الاسم الذي كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط كنوح ولوط، فإن في ذلك مذهبين، أحدهما أو أحدهما أو أحدهما الصرف لخفته، فإن الاسم إنما يصير غير منصرف بسبب الثقل الحاصل من السببين، والثلاثي الساكن الوسطي في غاية الخفة، إذن فلا يؤثر فيه ثقل السببين. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني أنه غير منصرف لحصول السببين فيه. طيب، وإنما صارت الأسباب مانعة من الصرف. أو قبل أن أتي إلى هذا الكلام، يعني للأمانة العلمية أن هنا الهامش رقم 6 يبين لنا أنه هذا الكلام من الناس من اعترض على المؤلف عندما مثل بنوح ولوط. قوله والمذهب الثاني غير منصرف، أي أنه غير منصرف وخالف المصنف سائر المصنفين في الحكم بالمذهبين في نحو لوط ونوح، وهم اتفقوا على وجوب صرفه، وأوردوا المثال لما فيه المذهبان من ذلك الاسم ما فيه التأنيث المعنوي ويكون ساكن الوسط مثل هند. هنا هند يجوز فيها الصرف والمنع من الصرف، مؤنث معنوي وليس لفظي، وساكن الوسط يجوز فيه الصرف والمنع من الصرف لأنها معنوية محضة لا يظهر أثرها في لفظ ما، فلا يؤثر مع تلك الخفة على المذهب. بخلاف التأنيث المعنوي فإن أثره قد يظهر كما في التصغير وبعض الشارحين إلى آخر الكلام. يقول وبعض الشارحين شنع على المصنف في ذلك وحمله على الذهول والغفلة، أنه هو يعني الزمخشري رحمه الله تعالى مثل بهذا من حيث أنه سهى، وقال وقع صرفهما في القرآن الكريم وسائر التراكيب يعني نوح ولوط، ومنعهما لم يقع في كلام فصيح، منعهما من الصرف. هنا المحشي الحقيقة صاحب الحاشية له كلام طيب، يقول أقول عدم وقوعه فيه لا يدل على عدم جوازه، وما ذكره من القرآن والفصاحة يفيد الترجيح والأولوية، والمصنف لم ينكر ذلك بل صرح في المفصل يعني الزمخشري بأن صرفهما في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل يعني القرآن الكريم. إذن خلاصة هذا الكلام تجدون في كتب أخرى عندما يمثلون يقولون ممنوع من الصرف ساكن الوسط يمثلون بهند، وكثير من النحاة لا يمثل بلوط ولا بنوح، ويقول هذان اسمان منصرفان اتفاقا، لكن الخلاف الذي حصل في هند، وهناك منهم من لا يذكر نوح ولوط أيضا من الأسماء التي يجوز فيها الوجهان، لكن مع ترجيح أن يكون منصرفا. طيب، وإنما صارت الأسباب مانعة من الصرف، لماذا؟ لأن الاسم بسببها يشبه الفعل. ما هو وجه الشبه في الفرعية؟ كما ذكرنا فإن كل من هذه الأسباب فرع لأصله، كل واحد هو له أصل. العلمية فرع للتنكير، التأنيث فرع للتذكير، وزن الفعل فرع لوزن الاسم. لماذا؟ لأن هذه أسماء، والأصل في الأسماء أوزان الأسماء، الأسماء لها أوزان خاصة بها تأتينا إن شاء الله تعالى. فالذي كان على وزن فعل في الأسماء هو فرع لما كان على وزن الاسم. الوصف هو فرع للموصوف. العدل فرع للمعدول عنه. العدل مثاله عمر، معدول عن عامر، فعامر إذن هو أصل، وعمر هو لفظ عمر هو فرع. والجمع هو فرع للواحد، والتركيب هو فرع للمفرد الغير مركب، والعجمة هي فرع للعربية، والألف والنون فرع لمدخولهما، وهكذا. لماذا قالوا يجب أن تكون هناك علتان في الممنوع من الصرف ولم يكتفوا بعلة واحدة؟ قال وإنما احتيج في منع الصرف إلى سببين أو تكرر واحد منها، لئلا يلزم منع الصرف المخالف للأصل في أكثر الأسماء. هذا أكثر الأسماء فيها سبب واحد. الأسماء لو قلنا سبب واحد يكفي، كان الأعلام كلها منعت من الصرف، كان كل وصف منع من الصرف، وفي هذه الحالة ستكون أكثر الأسماء ممنوعة من الصرف، والأمر ليس كذلك، فلذلك اشترطنا وجود علتين، فإن أكثر الأسماء مشابهة للفعل في سبب واحد من تلك الأسباب. وإنما مثل للثلاثي الذي فيه مذهبان بنوح ولوط احترازا عن الثلاثي الساكن الوسط الذي يكون فيه ثلاثة من الأسباب، فإنه لا ينصرف البتة. إذا كان ثلاثي ساكن الوسط لكن اجتمعت فيه ثلاثة أسباب، مثلا ماه وجور، أولا اجتمعت فيه العلمية، ثانيا العجمة، ثالثا التأنيث، فهذا يمنع من الصرف اتفاقا. لكن الذي ينصرف يجوز فيه أن ينصرف إذا كان ثلاثي ساكن الوسط واجتمعت فيه علتان فقط. لذلك قال إذ هما علمان لبلدتين وفيهما العجمة والتأنيث المعنوي، فأصبح عندنا علمية عجمة تأنيث ثلاثة علل، فهذا يمنع من الصرف بالاتفاق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.